بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياك الله. جزاك الله.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام زكاة الفطر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء وفي المستهل. أبدأ بعون الله تعالى مع صدقة الفطر أو زكاة الفطر، حيث إن موعدها قد اقترب، ولعلي أبين شيئا من أحكامها عسى الله أن ينفعكم بها. صدقة الفطر كما ترون قد تأتي في نهاية الشهر، ورمضان مضى لم يبقى منه إلا أيام معدودة، وصام الناس وعملوا من الخير ما استطاعوا، وأوشك أن يستأذننا هذا الضيف في الرحيل، ويوشك أن يستأذننا هذا الضيف في الرحيل، وهذا لابد منه، فكل ضيف لابد أن يرحل. ولكن السؤال، ما حال الصيام الذي صمناه؟ فبني آدم خطأ، فلا يخلو من زلة أو فوفة أو كلمة تخدش الصوم، فيحتاج الصوم إلى تجديد أو ترقيع أو تنقية. فالحل حينئذ كي لا يصعد الصيام وفيه ما فيه من الخلل، يأتي الشرع العظيم، هذا الدين، دين الإسلام، من خلال تشريع زكاة الفطر. تأتي هذه العبادة المالية في نهاية هذا الشهر لكي تطهر الصيام من اللغو والرفث، فيصعد إلى المولى نظيفا طيبا مقبولا، فالله لا يقبل إلا الطيب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وزكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الصدقة التي زمنها الفطر أو قرب الفطر بعد الصيام. وسميت زكاة الفطر من باب التزكية، لأنها تزكي خلق الصائم وتزكي الصيام، يعني خلق الصائم كي ينمو الخلق الطيب، وسميت بهذا الاسم أيضا لأنها مطهرة للصوم، تزكي الصوم، وطهارة الصيام طهارة للصائم بلا ريب، لأن العبد هو الذي قام بهذه العبادة وبالصيام. وثانيا لأن صدقة الفطر أو زكاة الفطر تطهر الخلق، لأن من أخرج زكاة الفطر فهو إنسان كريم شهم، وهذا يخرجه من عداد البخلاء والأشحاء والشح إلى عداد الكرماء وأهل الجود والبذل. وزكاة الفطر شرعت لحكم، الله عز وجل له حكم في تشريعه، ومن هذه الحكم التطهير للصيام وثواب الصائم مما يخدش الصوم فينقص الأجر بما تكلم به بلسانه أو سمعه بأذنه أو نظر به في بعينه. وقد يسمع الإنسان الصائم ما يخدش الصوم أو يرى ويخدش الصوم أو غير ذلك، تأتي زكاة الفطر لتصلح هذا الخلل، كما في حديث ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ومن حكم التشريع أنها زكاة الفطر تؤدي إلى تقوية روابط المجتمع بين المسلمين، فيشعر أفراد المجتمع بأنهم أسرة واحدة متكافلة متآزرة متعاونة، لأن يتناقل الناس زكاة الفطر من الأغنياء إلى الفقراء فيحصل تكاتف وتآلف وتراحم في المجتمع. ومنها من الحكم إدخال السرور والفرح إلى قلوب الفقراء الصائمين المسلمين في يوم العيد وليلة العيد بالأكل والشرب والمتعة بما أحل الله بعد صوم شهر طويل، فلن يبقى الفقير دون أكل وتمتع بالطعام بعد صيام شهر كامل في يوم يفرح فيه المسلمون الصائمون بالفطر فيأكلون ويتمتعون، فمن ثم يجد هو أيضا ما يأكله، لأنه ليس هذا من خلق المسلم أن يصوم العبد شهرا يأتي يوم العيد أيضا يكون صائما لا يجد ما يأكل ولا يفرح مع الناس، بل جعل الشرع هذه العبادة لكي يجد الفقراء ما يتمتعون به في نهار العيد ويأكلون يشربون ويفرحون مع الأغنياء. فالعيد يوم فرح ويوم سرور ويوم أكل وشرب بفضل الله سبحانه وتعالى. أما عن وقت زكاة الفطر فإنها عبادة من العبادات، والعبادات يتولى الشرع بيان زمنها وقدرها وأوقاتها، وكذلك زكاة الفطر بيّن الشرع وقتها، فوقت الوجوب وهناك وقت جواز. وقت الوجوب تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، أما وقت الجواز فقبل العيد بيوم أو يومين، يعني ليلة العيد وقبلها بيوم. وقد دلت الأدلة الصحيحة على ذلك، من ذلك ما أخرجه الشيخان عن البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم أو اليومين. وفي صحيح ابن خزيمة بسناد حسن من حديث أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أن أيوب سأل نافع عن مولى ابن عمر متى كان ابن عمر يعطي الصاع يعني زكاة الفطر، قال نافع قبل الفطر بيوم أو يومين، فهذا وقتها الصحيح، ولأنها تسمى زكاة الفطر من باب الإضافة، والفطر يكون في آخر الشهر، في آخر الشهر ولا يكون في أوله وسطه، يكون في آخره زكاة الفطر، لذلك تؤدى في نهاية الشهر، ولأن الحكمة من مشروعيتها تطهير الصائم مما صدر منه من لغو أو إثم أو رفث يخدش صومه، وهذا التطهير يحدث في نهاية الشهر بعد أن صام المسلم ووقع منه ما وقع، ربما من زلات قد تنقص الأجر وتخدش الصوم، فيكون إذن التطهير في نهاية الزمن وفي نهاية الشيء. وأما على من تجب فتجب على الكبير والصغير ولو لم يصم، وعلى الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين كما جاء في الأحاديث من صام ولم يصم لعذر شرعي كالمرض كبر السن، فكل تجب عليه الزكاة من المسلمين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فهؤلاء هم من تجب عليهم زكاة الفطر ويخرجها عنهم رب الأسرة الذي يطعمهم أو تلزمه مؤونتهم، كما في حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. وأيضا مقدارها فإن الشرع بينه صاع من القوت قوت البلد وغالب طعام البلد عن كل فرد صاع، ويعادل كيلوين وأربعين جراما من قوت البلد كالرز مثلا وغيره، أو كيلوين ونصف. وأيضا لا يجوز لزكاة الفطر أن تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد، بل يجب أن تخرج قبل صلاة العيد، فقبل صلاة العيد هي الزكاة الشرعية الصحيحة، ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة، فلا تؤخر ولا ينساها المسلم، ينتبه أن يؤديها بقدر الإمكان قبل صلاة العيد، كما روى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذه بعض الأحكام التي تترتب عليها، هناك أحكام طبعا كثيرة لكن هذا جزء يسير، عسى الله أن ييسر الباقي في الحلقات القادمة ومن خلال الاتصالات، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ عبد الحميد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الحميد.
مبارك عليكم الشهر
وبارك عليكم
وتبقى من الشهر يا رب العالمين.
جزاك الله خير، الله
يحفظ هذا البلد الطيب، والله يرحم مؤسسة الدولة الشيخ زايد رحمة الله عليه. عندي سؤال طويل أو سؤالين بارك الله فيك. سؤال أول، نصيحة لقاطع الرحم
إن شاء الله.
طيب، والسؤال الثاني بارك الله فيك، أنا شخص كنت يعني عملت عملية من سنتين في انفصال شبكية ولا أعمل، هل استحق إنه يعني أطلع الزكاة؟ ما عندي غير بنتي وحيدة بتشتغل، شو النصيحة ممكن أوجهها يا الشيخ؟ الله يبارك فيك.
تأخذ يعني تأخذ الزكاة. السؤال، هل يجوز أن تأخذ الزكاة أو تخرج؟
أيوة، أنا بدي أطلع الزكاة، هل استحق يعني أفضل، هل يجوز لي أن أطلع الزكاة بما أنه أنا لا أعمل؟
زكاة المال أو زكاة الفطر تسأل؟
زكاة المال أو زكاة الفطر؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الحميد، حياك الله. نعم نعم أخ محمد، تفضل.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
بارك الله فيكم. عندي سؤال، جنين في بيت بطن أمي فيه زكاة الفطر؟
إن شاء الله.
مبارك الله فيكم،
جزاك الله خير أخ محمد. نعم، كلمة أخرى أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي فضلك عن زكاة الفطر، عندي خدم.
نعم.
يأخذ راتب، لكن أنا مسؤول عنه. عند البيادير بالمزرعة يأخذ راتب، لكن أنا مسؤول عنهم. فالزكاة المالية أنا مجبر فيهم، هم ما بدكم الفطر.
إن شاء الله إن شاء الله.
كذلك الجنين في بطن أمه من شهرين.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم نعم. أخ عبد الله تفضل. نعم. تفضل تفضل أخ عبد الله. نعم، جفاف شيخ للسلة. سؤال الأخ عبد الحميد، يريد منك جفاف شيخ توجيه نصيحة لقاطع الرحم.
بسم الله والحمد لله وبعد. طبعا قاطع الرحم لا حول ولا قوة إلا بالله ارتكب كبيرة، يعني كبيرة من الكبائر، وأمره على خطر. الله عز وجل حذر من هذا الأمر، سواء كان في القرآن الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ينتبه قاطع الرحم لهذا، فإن الله قد حذر من هذا، بل يعني فيه نوع من عدم الطاعة لله ولرسوله، إن كان لا يتأذى من الأرحام ولا يجد منهم مفاسد إذا زارهم، فحينئذ لا يقطعهم، خاصة بالنسبة للوالدين والأقارب الأكثر قربا كالإخوان والأخوات، وكذلك الأولاد بالنسبة للأب. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هنا أمر مهم، ف إثم هنا، فهل عسيتم إن توليتم، ذكر المتولي عن طاعة الله وأنه يتولى إلى شر، وسماه إفساد، بالإفساد في الأرض وبقطع الأرحام. فهنا أمران، أمر بالتزام الطاعة، امتثال أوامر الله، وإما أن العبد يعرض عن ذلك، يعرض عن طاعة الله ويعرض عن طاعة رسوله فيفسد في الأرض ويقطع الأرحام ويتولى. فإما الإنسان على طاعة وإما على مفسدة، فيفسد في الأرض بقطيعة الأرحام وبالمعاصي، بعمل المعاصي. فيبين الله أن العبد المخلوق بين هذين الأمرين، فالحذر أن يكون ممن أفسد في الأرض بالمعصية وقطيعة الرحم، بل الحذر من ذلك، بل يكون ممن وصل الرحم. والله عز وجل حذر من ذلك، لذلك رتب على ذلك عقوبة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، كأن أصابهم عمى في البصر والبصيرة، وأصيبوا كذلك بأنطبع على قلبهم وقلوبهم، لا يكاد الواحد منهم يصطلح. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، القاطع يعني قاطع الرحم، لا يدخل الجنة ابتداء إن كان قاطعا لغير سبب وعذر يقبل منه يوم القيامة. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرحمة لمعلقة بالعرش، تتعلق بالعرش، تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. نسأل الله السلام والعافية، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات، أخ عبدالله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
نعم.
سؤالي هو بخصوص زكاة الفطر للمرأة الحامل.
نعم.
أنا عندي زوجتي حامل بسبب الشهر السابع، هل عليها زكاة جنين ولا لا؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، قال تعالى إن ما معنى القدر؟ إن أنزلنا في ليلة القدر، ما معنى القدر؟
وما أدراك.
إن شاء الله.
شكرا، يعطيكم العافية.
جزاك الله خير أخ عبدالله. نعم. محمد دال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمدان.
جزاك الله طيب المقام الطيب.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
طيب عمر، عندي ثلاثة أسئلة. أول سؤال بخصوص يعني من قام الليل وصلى 1000 آية بما يعادل،
نعم،
يعتبر من المقنطرين. فقيام الليل هني هل يعني التراويح ممكن يكون جزء منه؟ فمثلا أنا بعد صلاة العشاء أصلي التراويح. وبعدين أرتاح حتى الساعة 1، يعني هو يعتبر ثلث الليل الأخير. فإذا صلينا مثلا جزء تبارك وبعدين صلينا جزء عامة، فهذا ما يعادل تقريبا 1000 آية، هل تحقق الشرط أم لازم يكون كله يعني في التراويح، أو لازم يكون 1000 آية في صلاة
القيام؟
هذا أول سؤال. السؤال الثاني طال عمرك بخصوص موضوع الإسراف، نحن نسوي يعني فطورنا على قد حالنا بس نزيد شوية أساس إن نقدر نوزع يعني حق مثلاً دكان الحدالنا والناس اللي حدالنا هذا. فهل هذا يعتبر من إسراف؟ يعني مثلاً المرق نضيف شوية ماء زيادة فيه، والخبز مثلاً نشتري كم خبزتين زيادة فقط لا غير يعني. هذا السؤال. أما بخصوص السؤال الثالث، كان في واحد عندنا حاجة فبما يعادل المبلغ يعني مبلغ، فدفعنا له المبلغ هذا، وبعدين الشخص هذا أهدانا شيء، فقال أنا لازم أردك الفلوس، وهذا فنحن يوم هدينا له الفلوس هاي كانت بنية الزكاة. فالشخص هذا،
لا لو تعيد السؤال أبو حمدان.
السؤال الثالث طال عمرك، نحن عندنا مال زكاة، فالشخص هذا كان في حاجة،
نعم،
أمه كانت مريضة في المستشفى وهي كانت تحتاج عملية،
نعم نعم،
اتصل علي قال لي عندك مبلغ من المال، اتفقنا طيب ويبنا واعطينا المبلغ
من مال الزكاة.
من مال الزكاة. بعدين هو قال انا بردك الفلوس، قلت له لا خلاص ما يحتاج، يعني اعتبرها يعني من اخ لاخي،
يعني لا يعلم هو ان هذه زكاة.
هي هو ما يعلم هالشيء. بعدين اهداني هو يعني عسل، يعني اعطاني غشة عسل قال لي هاي بس انا لازم ارجع لك الفلوس. قلت خلاص دام انت اعطيتني العسل ما يحتاج يعني انا اعتبر هذه مثل ما تقول انا اشتريتها منك بس عشان انه هو ما يكون يعني مثل ما تقول ما يجبر خاطر له
ان شاء الله جزاك الله خير ابو حمدان الله يحفظك حياك الله ابو احمد تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله ابو احمد سيق بالنور العافيه تفضل ابو احمد
اظن الشيخ عبد الله ابو محمد كيف الحال
الله يحييك جزاك الله خير
الله يحفظك انا عندي سؤال بس ما عندي ذا على التليفون لو تتكرم تخبرونا بالجواب هذا الله يسلمك شيخ مره عندها خالتها ختمها المره هذه عندها ولد الولد يعتبر خالة أمه خالته ويعتبر من الدرجة الثانية أو ليس خالته كخالة أمه
إن شاء الله
أبو محمد فهم سؤال يعني
واضح جزاك الله خير أبو أحمد حياك الله نعم أخت عايدة تفضلي نعم تفضلي أخت عايدة نعم أم سيف تفضلي
نعم عندي سؤالين أول سؤال قراءة القرآن في يعني كتاب المصحف مفتوح في القيام الليل جائز ولا لا وفي الفرض ولا بس في السنة
إن شاء الله
السؤال الثاني أنا كنت ماخذ حبوب التوقيف في الدورة في شهر رمضان عشان السنة ما تقطع عشان أكمل الصيام كامل فحد قال لي لا ما يجوز يعني فقط بغيت
بستفسر
هل
يجوز
توقيف
الشيخ
رمضان ولا لا؟
الله يحفظك. جزاك الله خير بسيف الله يحفظك. نعم نجي فاصل شيخ على الأسئلة. عبد الحميد الأخ عبد الحميد الشيخ سأل عن يقول أجرى عملية في عينه في الشبكية ويقول لا أعمل ليس عندي عمل فيقول هل يجوز أن أخرج زكاة الزكاة يقول زكاة الفطر وزكاة المال؟
نعم زكاة الفطر زكاة المال على الغني لماذا؟ لأن الغني هو الذي يملك النصاب فهو الذي يخرج زكاة المال فإذا ملك النصاب فما فوق وحال عليه الحول حينئذ وجب عليه أن يخرج زكاة المال وإذا لم يملك النصاب فليس عليه حينئذ زكاة المال وإن كان لا يعمل وليس له مصدر دخل فحينئذ يجوز له أخذ زكاة المال إذا أعطي خاصة إذا ينفق على عياله وبيته ترتب له الالتزامات فما في شك أنه يجوز له أن يأخذ زكاة المال لأنه هو من الفقراء كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهو ضمن هذا البندين الفقراء والمساكين فجاز له زكاة المال أما زكاة الفطر فاختلف أهل العلم هل هي واجبة على الغني الذي يملك النصاب أم هي واجبة على كل من ملك ما زاد على قوته وقوت عياله في ليلة العيد ظاهر أنها واجبة على من ملك الزائد من طعامه وطعام عياله ليلة العيد أو ملك المال الكافي لأن يشتري صدقة الفطر فحينئذ يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر أما إذا كان لا يملك المال لشراء صدقة الفطر أو لا يملك القوت الزائد عنه وعن عياله ليلة العيد بل يملك ما يأكل يوميا أو ما لا يسعه هو عياله إلا الشيء اليسير ويقتاتون فقط الشيء اليسير فحينئذ لا تجب عليه زكاة الفطر وقد ضبطها بعض الفقهاء بقولهم من ملك صاع من طعام زائد عنه وعن قوت عياله ليلة العيد فمن لم يملك الزائد أو لم يملك المال في شراء صدقة الفطر لا تجب عليه فمثلك أنت الذي لا تعمل ليس لك مصدر دخل بل ابنتك التي تنفق عليك جزاها الله خيرا فأنت لا تملك مالا ولا يعني ما تخرج به زكاة الفطر أو تنفق فيه فلا تجب عليك زكاة الفطر جزاك الله خير وإنما ابنتك جزاها الله خيرا التي تنفق عليك وتطعمك في بيتها لما تخرج زكاة الفطر هي لما تخرج عن نفسها فتخرج عنك أنت أيضا لأنك أنت الآن ضمن ممن تمون وضمن ممن يعني تجب عليها نفقتهم، كما في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير ممن تمونون، فأنت إذا ضمن من تمونهم هي وتنفق عليهم فهي تخرج عنك إذا استطاعت، جزاء الله خيرا وفرج الله عنك وشافاك وعافاك من هذا الداء ويسر أمورك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أكثر من سؤال لأخ محمد أبو عبد الله. لأخ عبد الله يسألون عن الجنين في بطن أمه، سواء يقول شهر أو شهرين أو 7 أشهر أو 8 أشهر، هل عليه زكاة فطر؟
نعم، اختلف الفقهاء والعلماء فيه من حيث أولا الوجوب، هل يجب أم لا يجب؟ فبعض الفقهاء يقول يجوز ولا يجب إخراج زكاة الفطر، فمن حيث الجواز ما في إشكال عند الفقهاء، الخلاف من حيث الوجوب، غالب أهل العلم أو أكثرهم قالوا لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين، بل حكى بعض العلماء كابن المنذر الإجماع على عدم وجوبها على الجنين، إلا أن بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري قال بوجوبها، وخلف في هذا. الصحيح أن زكاة الفطر عن الجنين لا تجب، وإنما تجوز، وجوازها أو استحبابها بناء على ما صدر أو ما ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم، قالوا باستحبابها. من ذلك أثر أبي قلابة كان يعجبهم أن يعطي الفطرة عن الصغير والكبير حتى الحبل في البطن، في بطن أمه، والحبل هو الحمل، كان يعجبهم أن يعطوا الفطرة عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه، والحبل كما أخبرتكم هو الجنين. وأيضا كذلك قالوا بالجواز بفعل السلف، وقالوا لأن نفس حية موجودة في البطن ونفخت فيها الروح، فحينئذ يجوز إخراج الزكاة عنه، وبهذا يعني يكون الجواب أن يجوز أو يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ولا يجب، يعني أن الأب لو أخرج يؤجر إن شاء الله على هذا، ولكن لو لم يخرج ولا يأثم، والأفضل أن يخرج زكاة الفطر إذا استطاع عن الجنين. لماذا؟ لسببين. السبب الأول هذا عمل بعض السلف رضي الله عنهم، والسبب الثاني أنه لما يخرج زكاة الفطر عن الجنين يكون إن شاء الله خير له ودفع بلا عنه، وكذلك يكون صدقة طيبة، والصدقة تدفع البلاء وتقي ميتة السوء، فقد يكون هذا سببا إن شاء الله في نجاته في بطن أمه، أن يكون جنينا سليما معافا يولد بالسلامة ويخرج بالسلامة، وكذلك تسلم الأم إن شاء الله بأن يلد الجنين لأنه تصدق عن زكاة الفطر، فيكون شيء طيب أنا أشوفه من هذه الناحية، وإن كنت لم أرى الكثير تحدث عن هذه الجزية، لكن الحمد لله هذا أيضا يدل عليه النصوص العامة الدالة على عموم فضل صدقة الفطر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ أبو عبد الله. يسأل عن الخدم في المنزل، ويقول العمال في المزرعة هل يقول عندهم طبعا رواتب، ويقول فالشيخ بالنسبة لزكاة الفطر هل يجب أن أخرج عنهم زكاة الفطر أو كل شخص يخرج عن نفسه؟
نعم، الخدم في البيوت أو في المزارع، بالنسبة للبيوت يختلف نوعا ما حكمهم عن كذلك العمال الذين في المزرعة، نوعا ما الحكم فيه اختلاف دقيق. بالنسبة للخدم في البيوت، أولا بالنسبة للحديث عن المسلمين، أما غيرهم فلا يجب، ولا إشكال أنه غير المسلمين لا يجب إخراج زكاة الفطر عنهم ولا يخرج عنهم، لأنها لا تقبل إلا من المسلم، كما جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين فهي تجب إذن على المسلم، ولأن المسلم هو الذي صلى وصام، فمن ثم تأتي زكاة الفطر طهرة له لصيامه، أما الذي لم يصم فلا تأتي زكاة الفطر لتطهر صيامه. بالنسبة على من تجب الخدم في البيوت، لا شك أن نفقتهم من الطعام والشراب على الكفيل، هذا هو الذي يعني موثق في العقود، عقود الخدم، أنه هو الذي يأويهم بالمسكن ويطعمهم وكذلك يأكلون في بيته. فحيث لزمة الكفيل مؤونتهم الطعام والشراب تلزم كذلك زكاة الفطر. صحيح أن الخادمة أو الخادم في البيت والسائق حر وله راتب وله مال، هذا صحيح، لكن زكاة الفطر تشمله، لأنه يشمله وجوب النفقة عليهم، ووجوب بناء على القانون أو العقد الذي صادق عليه ولي الأمر بوجوب النفقة على سيد البيت أو الكفيل أو الكفيلة، فحينئذ أيضا تلزم صدقة الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على صاعا من شعير وتمر على الحر والعبد والصغير والكبير ممن تمونون، أي ممن تلزمكم نفقتهم وممن تجب عليكم نفقتهم، فحينئذ تلزمهم زكاة الفطر. هذا يشبه أيضا النفقة على الزوجة، صدقة الفطر تجب على الزوج وإن كانت حرة وإن كانت تملك المال، لكن زكاتها على الزوج وليس عليها وإن كانت حرة وإن كانت تملك المال، لأن نفقتها على الزوج. فكذلك هذه الخادمة هي حرة، صح تملك المال صح، لكن نفقتها على الزوج، وهذا كلام جمهور أهل العلم، فإنهم قالوا النفقة زكاة الفطر تجب على الزوج، ولماذا؟ لأنه هو المسؤول عنها، تلزم الزوج وهو الذي ينفق عليها ويطعمها، وهذا قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والليث بن سعد وإسحاق بن راهوي، وقول غيرهم من الفقهاء قالوا يلزم الزوج صدقة الفطر على الزوج لزوجته لأنه ينفق عليها، واستدلوا بحديث ابن عمر السابق ممن تمون، فقالوا إذا تلزم كما لزمت نفقتها لزمه فطرتها، والعلة لزوم النفقة على الزوج، وإن كانت الزوجة يعني لها مال وإن كانت أيضا حرة. فكذلك الخادمة اليوم وإن كانت حرة وإن كانت تملك الراتب تملك مالها، لكن تلزم الكفيل باعتبار أنه المسؤول عن نفقتها وعن مؤونتها، يخرج عنها زكاة الفطر، يخرج عنها زكاة الفطر، والنصوص في ذلك للفقهاء واضحة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عبد الله يقول إن أنزلناه في ليلة القدر، يقول ما معنى القدر؟
القدر هنا قيل معناه من التعظيم، ويقال لفلان فلان ذو قدر، أي له قدر وله مكانة، فيكون القدر فيها بمعنى له مكانة، كما نقول فلان له قدر، وكما قال تعالى وما قدر الله حق قدره. فالمراد إذن المعنى الأول قيل أنه القدر المراد به الشرف والمكانة، وفلان ذو قدر يعني ذو مكانة وذو شرف، وقيل القدر بمعنى التقدير، تقدير الأرزاق في هذه الليلة وتقدير الآجال والحوادث وما سيكون في العام القادم، فالله عز وجل يقدر ما سيكون في هذه الليلة بما يكتب ويأمر جل في علاه مما سيكون من الأحداث والآجال، وبما سيكون من موت فلان وحياة فلان وفقر فلان وغنى فلان وبما سيكون من الأرزاق، فحينئذ تكتبه الملائكة، وهذه كتابة حولية، لأن هناك كتابة أزلية كتبها الله في اللوح المحفوظ وقبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكذلك هناك كتابة حولية وهي تكون كل سنة، وهذه تكون يعني بتوافق بما في اللوح المحفوظ. يأتي أيضا ليلة القدر، تأتي أيضا بمعنى آخر وهو بمعنى التضييق من الضيق، أي ليلة القدر بمعنى القدر التضييق، وكما قال تعالى ومن قدر عليه رزقه. لماذا هنا التضييق؟ من باب ضيق المكان، يعني كأن في ليلة القدر تضيق الأرض بكثرة الملائكة التي تنزل في هذه الليلة، تملأ الأرض من كثرتها يضيق المكان، فسميت ليلة القدر، سميت ليلة القدر. أيضا قيل سميت بليلة القدر لأن من أحيا هذه الليلة أعطاه الله قدرا، وأعطاه مكانة، وأعطاه شيئا زائدا، وهذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان أعطي شيئا زائدا في هذه الليلة، أعطي قدرا عظيما، فسميت ليلة القدر. وقيل سميت ليلة القدر لأن العمل فيها له قدر عظيم، له مكانة عظيمة، وقد خص الله هذه الأمة بهذه الليلة فشرفها وجعل هذا العمل العظيم. كل هذه المعاني صحيحة إن شاء الله، لا إشكال فيها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أبو حمدان يسأل فصيحا حديث من قام بألف آية كتب من المقنطرين، فيقول فصيح إذا مثلا صلى التراوي في ساعة الواحدة ليلا، ويقول قرأ بجزء تبارك كاملا وقرأ جزء عما كاملا، فيقول هل يتحقق فيه الشرط أنه قام بألف آية؟
إن شاء الله يرجع له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فينظر ما يكمل هذا العدد من الآيات، فإن اكتمل المئة كتب من القانتين، وإن اكتمل الألف كتب من المقنطرين. يعني المقنطرين يعني أعطي بمقدار قنطار من الأجر، من قنطار، والقنطار قيل ما يعادل الجبل من الحسنات، أو ألف ومائة، طبعا في الحساب 1,200 أوقية، ولكن الظاهر أنه يراد هنا كثرة الأجر وأنه ثواب عظيم، ولأن القنطار أيضا المال الكثير، فكان أيضا هنا أعطي مالا كثيرا، أي أعطي أجرا كثيرا وأعطي خيرا كثيرا، فيكون إن شاء الله منهم. فينظر في الآيات، يحاول يكمل هذا العدد وزيادة حتى إن شاء الله يكون كذلك، وعلى الأقل يكون من القانتين إن كان أي القائمين المكثرين للقيام الذي نصب رجليه للعمل الصالح، الله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا محمدا يقول أنه يعني يزيد في الفطور قليلا حتى يقول نوزع الفقراء، مثلا يقول العامل في البقالة وغيره، فيقول هل يعتبر هذا من الإسراف؟
نعم، ليس إن شاء الله من الإسراف ما دام فيه طعام، فلا يكون حينئذ من الإسراف. الإسراف إذا طبخ ولم يؤكل رمية، أو أكل منها القليل وترك الباقي ففسد. أما إذا أراد الصدقة وإكرام الجيران وإكرام الفقراء ومن حوله لا يكون مصرفا بل يؤجر عليه إن شاء الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصى يعني أبا ذر عليه الصلاة والسلام قال إذا طبخت قدرا فأكثر مرقتها فإنه أوسع للأهل والجيران. يوصيه بجيرانه يا أبا ذر إذا طبخت قدرا فأكثر مرقتها يعني أكثر من المرق الطعام لكي يعطي جيرانه ويعطي من حوله أو يعطي أرحامه. فهذا شيء محمود وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يختلف عن يعني يختلف عن من أسرف الذي هو مجرد يطبخ الطعام الكثير ويرميه هذا مسرف. أما أن ينوي بها الزيادة الصدقة أو إكرام الجيران أو إكرام الأصدقاء أو من يرى يستحق إن شاء الله ليس فيه إسراف. الله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول شخص كانت يعني به حاجة وطلب مني يقول مبلغ من المال فيقول أعطيت هذا المبلغ لكن يقول من الزكاة ويقول هو لا يعلم أن هذه من أموال الزكاة. ثم يقول الآن بعد فترة يريد أن يرجع هذا المال ويقول مصر أنه يرجع هذه الأموال ويقول أعطاني هدية. فيقول يعني قلت له اعتبر أن يعني هذه يعني بدل هذه الهدية فيعني فالشيخ ما الحكم في هذا الأمر وكيف يتصرف؟
يعني في الواقع إذا رأى أنه مصر أن يعيد المال أن يقول له يعني أنت في حل من عودة المال لأن هذا المال كان صدقة. إذا كان ينزعج إذا كان يزعل أو ينزعج من يعني إعطاء الصدقات أو ممن لا يريد أن يأخذ الصدقة فحينئذ هذا الإنسان يقول له هذا حل أنت في حل خلاص أنا عفيتك من العودة وإن شاء الله أنت في حل ولا أريد هذا المال خلاص. أما إذا كان ليس في إشكال إذا عرف أنه صدق أو زكاة يقول له أي زكاة بس أنا في أول الأمر ما حبيت أحرجك وأنت في حل لأنها زكاة والزكاة لا تقرض لا تعاد إنما هي أصلا وجدت لقضاء الحوائج لسداد الدين لقضاء الديون وليس لي القرض القروض. فأنت إذن في حل في حل من هذا يعني وهذه كانت زكاة وليس عليك أن تعيدها ولا تحمل همها ولا تنشغل تشغل بالك بإعادتها. أما أن أعطاك شيء من الصدقة عفوا شيء من الهدية يكرمك طالما أن هذا ليس بشرط مسبق يعني لم تشترط عليه ولا طلبت منه فما في إشكال إن شاء الله ما في إشكال لأن أراد أن يكافئك على هذا المعروف. وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم قضاء ومن أسدى إليكم معروف كافئوه. فأراد أن يكافئك ويشكرك على ما قدمت لمن تفريج الكربة أو كنت سببا في تفريج الكربة فليس فيه إشكال إن شاء الله في قبول هذه الهدية لأن هذا ليس بقرض ليس بقرض أولا بل هو صدقة من الصدقات أنت مجرد كنت سبب. وثانيا أيضا لم تشترط هذا أصلا أنت لم تشترط هذا الشيء من البداية لما ساعدت فمن ثم لا حرج في قبوله إن شاء الله.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أبو أحمد يسأل يقول خالة الأم هل تعتبر خالة هل هي من المحارم؟
أي نعم من لأنها خالة الأصول فخالة لها فتعتبر كذلك فخالة أمه من محارمه من محارمه يصلها يعني هو يسأل عن الصلة يسأل عن الصلة فطالما أنها خالة لأمك أيضا تصلها إذا استطعت بقدر الإمكان ليست هي كالخالة طبعا، الخالة درجة أولى، يعني خالة الأم ليست كالخالة، لا الخالة أعلى درجة ويسأل عن الدرجة، وخالة الأم في درجتها يعني أقل منها، فحينئذ تصلها باعتبارها من خالة أمك، تصلها وتسلم عليها، ولأن قالوا لأن الخالة خالة الأم بمنزلة الخالة الحقيقية، بمنزلة الخالة الحقيقية، فتصلها وتسلم عليها وتعطيها يعني تعطيها ما أمكن من السلام، وما أعطى ما أمكن من يعني ما أمكن من صلة الرحم، ما أمكن من صلة الرحم، فحينئذ في من حيث الصلة، الصلة تصلها وإن شاء الله يعني لأنها بمنزلة الخالة كما قال الفقهاء، خالة الأم بمنزلة الخالة، وعليه فهي أولا من المحارم، أولا هي من المحارم، وأنت محرم لها، ومعنى محرم لها يعني بمعنى تأخذ حكم الخالة من حيث عدم جواز الزواج بها، ويجوز معنى السلام عليها أو تقبيلها على رأسها إذا أمنت الفتنة، وكذلك لها عليك صلة رحم، لها عليك صلة رحم، تصلها تسأل عنها، تسلم عليها، تتصل فيها إذا احتاجت مساعدة تساعدها، وتسأل عنها، لأن الخالة خالة الأم بمنزلة الخالة من حيث المحرم ومن حيث المحرمية ومن حيث الصلة والسلام عليها. الله أعلم.
ساك الله خير فنصيخ مسيف، تسأل الحكم قراءة القرآن من المصحف، ويقول تقول المصحف مفتوح أمامي، في سواء تقول في صلاة الفرض أو في صلاة السنة في قيام الليل.
أما الفرض فلم يرد، إنما تقرأين ما تيسر من قصار السور أو ما تحفظين من الآيات. الفاتحة طبعا لابد لأنها ركن من أركان الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي موضوع ما تحفظين تقرأين ولو من قصار السور ولو بعض الآيات تقرأين كما قال تعالى فقرأ وما تيسر منه. أما النفل فلأن النفل قيام الليل يطول فقد لا يحفظ المصلي، فحينئذ يجوز لك أن تقرأي من المصحف كما كانت عائشة تأمر غلاما لا يصلي بهم وكان يقرأ من المصحف، فحينئذ يجوز أن إذا لم تكوني حافظة أو لا تحفظين الكثير تفتحين المصحف أمامك وتقرأين فيه صلاة التراويح أو التهجد في كل ليلة في رمضان أو في غيره، لأن الصلاة تطول، فيجوز القراءة حينئذ من المصحف. والله تعالى أعلم.
ساك الله خير الشيخ، أيضا تقول حكم أن تأخذ حبوب تمنع نزول الدورة حتى تقول أستطيع أن أصوم رمضان كاملا.
يجوز والأفضل تركه، يعني الأفضل تركه، لأن هذا شيء كتبه الله على النساء، فحينئذ تفطر إذا نزل دم الحيض وتقضي فيما بعد، ومنع هذا الدم قد يتسبب بالأذى للمرأة، فالله خلق ليخرج، فالأفضل أن يترك ليخرج، لكن إذا أردت أن تأخذي لاستمرار في الصوم يجوز بشرط بإشراف طبيبه، بحيث لا يتسبب لك بأي ضرر أو أي مفاسد طبية للجسد، حينئذ يجوز ذلك، وفي كل الأحوال الأفضل أن يترك لكي يأخذ الجسد راحته في التخلص من هذا، ثم لا تلومي نفسك، لأنه إن شاء الله بعد رمضان ستقضين هذه الأيام، وهناك عبادات أخرى في شهر رمضان ممكن أن يؤديها غير الصيام، كقراءة القرآن والدعاء وذكر الله سبحانه والصدقة وصلة الأرحام. نعم.
ساك الله خير فضل الشيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة في عجالة. فضل الشيخ يقول: أنا كنت ساجد في صلاة العصر في المسجد، خرج فجأة قليل من القي، ويقول بسبب لبسي للكمام وأنا ساجد اضطررت أن أبلع هذا الذي خرج، أبلعه مرة أخرى، هل يؤثر على صحة الصلاة والصيام؟
أما الصلاة فلا، لأن خروج القي ليس من نواقض الوضوء ولا من مبطلات الصلاة، ولا دليل على أنه يبطل الصلاة ويبطل الوضوء. أما الصوم فأيضا صومك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه. من ذرع يعني غلبه مبيده، ومن استقاء فليقضي. من استقاء يعني هو تعمد أن يتقي. أما أنت الآن فهذا ذرعك القي، غلبك ما استطعت وكنت ساجد ولم تستطع أن تتخلص منه تخرجه، إنما جاء فجأة ثم عاد إلى المعدة فجأة، فإن شاء الله أنت ينطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، أي من غلبه وفاجأه وتفاجأ به، فصومك صحيح إن شاء الله ولا قضاء عليك ولا تحاتي إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.